أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في موضوع ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ثواب الأعمال الصالحة وعقاب الأعمال السيئة، ويتناول حديثنا هذا اليوم موضوع الصيام، ونعني به الصيام الواجب، فإنه كما تترتب مثوبات عليه تترتب في المقابل عقوبات على تركه. أذكر هنا بما سبق أن أشرنا إليه، أن بعض العقوبات التي يتراءى بادئ النظر إليها أنها كبيرة وعظيمة بالقياس إلى ترك فعل من الأفعال، كالخلود مثلا في نار جهنم، من ترك صلاته مثلا مدة 40 سنة 50 سنة يعذب في نار جهنم خالدا فيها، يعني بلا حد للزمان، هذا معنى الخلود. يتساءل البعض مثلا أنه كيف هذا عصى خالف مقدار 40 سنة 50 سنة أو حتى طول عمره، بينما سيعاقب ملايين السنين أو أكثر من ذلك. وقد ذكرنا في حينها بعض الأجوبة التي تصلح لجهة الثواب وتصلح لجهة العقاب، تماما مثلما أنه في جهة الثواب من مثلا صلى طول عمره منذ أن كلف إلى أن توفي وصام كذلك، ولنفترض أن هذه الفترة الزمنية كانت 65 سنة أو 70 سنة، من 15 في الرجال إلى أن يتوفى، هذا يعوض عنها بالخلود في الجنة، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس. كيف هنا العطاء بلا حدود، كذلك هو هناك. أضف إلى ذلك أن في جانب العقوبة والمعصية والترك، تارة ننظر إلى القضية في شكلها الظاهري، نقول فلان ترك صلاة الصبح متعمدا، وفلان ترك صوم شهر رمضان متعمدا، كلها فترة من الزمان بسيطة. هذا النظر الظاهري لها، وتارة ننظر إليها بحقيقتها وواقعها فنقول هذا الإنسان الذي لم يكن له نصيب في الوجود أصلا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أصلا كان من الممكن هذا الإنسان أن يكون قطعة دم جافة في خرقة من الخرق تنتهي، أو نطفة، أن يكون نطفة مذرة تستهلك في ورق النشاف، ولا اسم ولا أصل ولا وجود له على الإطلاق. وآنئذ من يحاسب من؟ لو أنك لم يقدر الله لك الوجود أصلا، أصلا لم يكن في قدر الله أن توجد، أكو أحد يحاسب الله ليش ما أوجدت هذا الإنسان؟ ليش ما خلقته؟ أبدا لم يكن لك ولا لي على الله حق في الوجود أصلا. تفضل ربنا فخلقنا من ماء مهين ثم رعانا رعاية لحظية، نما فينا كل شيء دقيقة دقيقة ولحظة لحظة وشهرا شهرا وسنة سنة إلى أن اعتدلت مرتي كما يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة. صار عندي قوة، صار عندي قدرة، صار عندي كذا. آتاك الله من النعم ما لا تستطيع إحصاء، أعطاك العين ولم يكن لك حق في ذلك، والقلب ولم تكن مستوجبا لذلك، والقوة ولم يكن مجبورا على ذلك، وآتاكم من كل ما سألتموه بل وما لم تسألوه بل وما لم تعلموا عنه. الآن هل سألت ربك يا رب خلي شراييني بهالطريقة وأوردتي بهالطريقة وأجهزة الداخلية بهالطريقة اللي هي في أحسن تقويم، أصلا أنت ما تدري عنها؟ طيب حتى إذا أعطاك كل هذه النعم تقويت بها على معاصيك، عيني التي أنعم الله بها علي ولم أكن مستحقا لذلك إذا بها تتطلع إلى الحرام، ولساني الذي يقول الخنا والفحش والسباب والكفر وما شابه ذلك، ورجلي وفرجي ويدي وجلدي وبشري وعظمي وغير ذلك، نعم من الله بها علي وتقويت بها على معاصي. إذا واحد يجيبوه بهالنوع هذا كل شيء فيه هو نعمة من الله عز وجل غير مستحقة من قبله، غير لازمة إليه، هي فضل من الله عليه. طيب ثم يأتي هذا الإنسان الذي لم يكن له حول ولا قوة ولا عقل ولا وجود ولا قيمة أصلا، يتحدى ربه بالمبارزة بأنه أنا لا أطيعك، تقول لي صوم أقول لك لا ما أصوم، صلي شكرا لله شكر بسيط على هذه النعم العظيمة المتتالية، 5 دقائق صلاة على نعم في الكون كلها وفي البدن مسخرة إليه، أقول لا لا أصنع ذلك، صم لا أصوم، حج لا أحج، خمس أموالك لا أفعل، المال مني أنا ربك، أقول لك أعطي 20% مما يزيد على حاجتك ومؤونتك، تقول لا، زكي أموالك لا أفعل. وهكذا هذا الإنسان ماذا يستحق من العقوبة؟ مع التحذير المسبق له، ترى شوف أنا جئتك في هذه الحياة، إذا أطعتني هذه النعم في الدنيا حلال عليك، وفي يوم القيامة خالصة لك، هي خالصة لك، وإذا لم تفعل ذلك في هذه الدنيا أنت من غير استحقاق تأخذها، وفي يوم القيامة هي محرمة عليك، وفوق ذلك أيضا أنت معاقب في نار الله الموقدة. هذه إشارة إلى أن قضية العصيان ليست بحجم الذنب الذي يرتكبه الإنسان، وإنما بحجم الله، بحجم التحدي له، بحجم رفض النعم التي أنعم الله بها على هذا الإنسان. الصوم هو واحد من تلك الواجبات التي أمر الله بها الإنسان، جعل فيه فسحة للصوم المستحب، وقال إذا صام الإنسان المستحب له من الأجر كذا وكذا، ولا سيما في هذين الشهرين رجب وشعبان، بل في سائر الشهور إذا صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، لأن 3 في 10 يعني 30، يعني ذلك شهرا كاملا، فإذا طول السنة هو صائم، وهذا يعني أن طول عمره هو صائم، العطاء الكبير. ترغيب اللي في هذا الجانب، طوبى يقول النبي كما ورد في الحديث عنه، طوبى لمن ظمئ أو جاع لله، الإنسان يظمأ ويجوع، ولكن مرة يكون الظمأ والجوع لجهات طبيعية، رايح إلى مشوار ما حصل ماي، هذا يظمأ يجوع، مرة لا، هو يختار ذلك، الماء إلى جانبه والطعام عنده، ومع ذلك هو من أجل الله عز وجل واتباعا لأمره يترك هذا، هذا له طوبى. وفي النصوص الدينية عادة الإشارة بطوبى إلى درجة من درجات الجنة العاليات. في حديث آخر ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام، من صام لله عز وجل يوما في شدة الحر، قد يكون هذا اليوم يوم مستحب، وقد يكون يوما من أيام شهر رمضان الواجب، هنا ما في تحديد، فأصابه ظمأ وكل الله به 1000 ملك يمسحون وجهه ويبشرونه، حتى إذا أفطر قال الله عز وجل ما أطيب ريحك وروحك، ملائكتي اشهدوا أني غفرت له أو قد غفرت له، غير قرب الملائكة منه، وهاي الصورة التي قد لا تكون صورة حرفية أنه الملك مثلا يمسح عليه بحيث إحنا نشوفه أو كذا، لا، هذه عوالم مخفية عنا، ولكن تشير إلى شدة الاهتمام والعناية. لاحظ مثلا ذول الرياضيين إذا يركضون في مكان يعطشون يتعرقون، أول ما يتلقون هاي المناشف المبللة أو المبردة أو غير ذلك لتخفيف هذا العناء. هذا لا يصنعه إنسان وإنما تصنعه الملائكة. زين، في مقابل هذا والعياذ بالله، من يترك الصيام الواجب. في الحديث عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول: من زنى خرج منه الإيمان، ومن شرب الخمر خرج منه الإيمان، ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا خرج منه الإيمان أو خرج من الإيمان. عندنا إسلام وعندنا إيمان. إذا الإنسان أفطر متعمدا مستحلا لذلك، يقول الصوم واجب، أصلا من يقول الصوم واجب؟ لا أعترف بوجوب الصوم. طيب القرآن يقول صريح، نبينا المصطفى محمد أخبر عن، يقول لا أعترف بذلك، هذا يرجع إلى تكذيب القرآن وإلى تكذيب النبوة والنبي، وهو كفر، خروج عن الإسلام. لكن الإيمان مرتبة أرقى، وهي الالتزام الديني بأحكام الإسلام. فإذا فعل الإنسان هذه الأمور أو أحدها خرج من الإيمان، لم يعد مؤمنا، إذ لا معنى لأن يكون مؤمنا والحال أنه يتعمد عصيان الله. الإيمان هو التطبيق الطوعي لأحكام الدين، يصلي طائعا ويصوم متقربا ويحج التزاما. فإذا رفض ذلك لا من عذر، وإنما متعمد في ذلك، يدري واجب، طيب، ولكن عن عصيان فسق، هذا وإن بقي على الإسلام إلا أنه خرج من الإيمان إلى الفسق. وفي تعبير آخر أيضا مروي عن الإمام الصادق: من أفطر يوما من شهر رمضان، يعني متعمدا، خرج روح الإيمان منه. طبعا هذا الإنسان يقدر يسترجع نفسه إلى حظيرة الإيمان بأن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره، وأن يستغفر ربه. أكو قسم من الناس، هذه ملاحظة أنا أكثر من مرة ذكرتها، قسم من الناس يقول شنو كفارة العمل الفلاني وبس، أنا صمت ثم أفطرت متعمدا، وإيش هي الكفارة؟ لنفترض فيه ذهبت إلى الحج ظللت متعمدا، شنو هي الكفارة؟ الكفارة أمر بعد الاستغفار، يعني أولا لازم الإنسان يفكر أن هذا الذنب قد ارتكبه وأنه نادم عليه ومستغفر ربه، ثم لترقيع هالشق اللي صار، تخييط هالتمزيق اللي صار، يقضي ويكفر عن ذلك. أكو هناك قسم من الناس يضحك عليهم الشيطان، وهذه من خطوات الشيطان، فيقول له أنت اللي الآن تصوم وما تصلي شنو فائدة صيامك؟ لا تصوم أصلا. أنت لنفترض ذاك البعيد اللي تشرب الخمر وبعدين في شهر رمضان تصوم، شنو فائدة صيامك؟ لا تصوم. هاي من خطوات الشيطان. الكلام الصحيح أنه أنت الذي تترك الصلاة وجاي شهر رمضان تريد تصوم، خلي يكون شهر رمضان مناسبة لأن تصلي أيضا، مو أنه ما دام ما تصلي اترك الصيام، ما دام راح تصوم افعل الصلاة. ذاك البعيد لا يقال له ما دام أنت تشرب الخمر مثلا لا تصوم أحسن إليك، لا، يقال أنت اللي تصوم يجب عليك ترك شرب الخمر والذهاب وراء هذا العمل المحرم. من الحسن ننطلق إلى السيء لنعدله ونغيره، لا بالعكس. للأسف فإن في بعض المجتمعات قضية الصيام عند قسم من الناس ليست مما هي محل العناية القصوى، وبين قوسين هناك من الجهات والحكومات من تشجع على عدم الصيام، مع أنه هذا ما يضره بشيء. أنا أذكر لعله في سنة 1392 هجرية، وكنا حينها في النجف الأشرف 72 ميلادية، أول منظر يعني صدمني هذا منظر عندما كنا نذهب، لما أول سنة اللي كنا هناك قبلها بسنة في منطقة الآن اللي تسمى ساحة العشرين، ذاك الوقت كانوا يسمونها الميدان، منطقة نسبة برا النجف الأشرف، فكان في شهر رمضان فد خيمة كبيرة تنصب عز النهار، الشاي ماشي والحليب ماشي وما أدري الأكل ماشي، يا شهر رمضان عز النهار شيء غير معقول. إلى الآن أنا أتذكر هيئة المكان والخيمة وكيف كانت هاي الشايات على قولهم رايحة وجاية في شهر رمضان، يعني مثل فد صفعة. زين، فكنا نتساءل كيف يعني ما في أحد ينهى هذولا يمنعهم كذا، فقالوا هذولا محميين من اللي فوق، حد يقدر يقول لهم شيء. زين، هذه الحكومات التي تعارض الصيام مثلا وتحمي المفطرين، شنو مصلحتها في محاربة الله عز وجل؟ الآن الحمد لله كثير من البلاد الإسلامية ومنها بلادنا لا، قضية الصيام طابع اجتماعي وديني ويشكل نوع من أنواع الضغط حتى على الإنسان المعذور لا يتجاهر بالإفطار، حتى المعذور، وعندنا أيضا حكم شرعي في هذا أنه شيء إذا أوجب هتك حرمة الشهر هذا غير جائز. أنت لنفترض مريض معذور، هذه امرأة حائض معذورة، بس لا تسوي هالإفطار على رؤوس الناس اللي يؤدي إلى هتك حرمة شهر رمضان. مما يتناقل في الأخبار الصين مثلا من ضمن تضييقاتها على المسلمين أنها ما تسمح بقضية الصيام، وتشجع على خلاف ذلك في مناطق المسلمين. اللي يفتح المطعم في نهار شهر رمضان يعطوه بعض المكافآت، واللي ما يفتح يسأل ليش ما فاتح اليوم، ما حد يجي، الناس صايمة. بعض الحكومات العلمانية في بلاد المسلمين تعتبر هذا نوع من الحرية الفردية وما شابه ذلك، وهي في الواقع تريد أن تعمم قضية عدم الصيام، لأن هؤلاء افتعلوا لأنفسهم معركة مع خالقهم مع ربهم. اللي يصلي يصير مشكلة عنده، اللي يصوم يصير مشكلة عنده وما شابه ذلك، مع أن هذا نوع من أنواع الحرب والمبارزة لله عز وجل. تريد تحكم في بلد مسلم، لاحظ هذه الأمور، هذه لا تضر بحكومات الحاكمين أن الناس يصومون، بالعكس كلما اقتربوا إلى أمور الدين كانوا أولى بأن يأتي منهم الخير. ينبغي للإنسان المؤمن والمؤمنة التهيؤ لشهر رمضان بالصيام فيما قبله. وهنا أشير إلى ملاحظة، وهي ترتبط بقضية التكليف الشرعي للفتيات. تعلمون أن الرأي المشهور عندنا الإمامية الذي يفتي به مراجع التقليد أن بلوغ الفتاة بإكمال 9 سنوات قمرية، كمل 9 سنوات تدخل في العاشرة. هذه من الناحية الشرعية عندنا الإمامية، بناء على الرأي المشهور الآن بين العلماء أصبحت بالغة، أصبحت بالغة، وبالتالي تتوجه إليها شنو؟ كل الواجبات، يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصيام. بالنسبة إلى الصلاة أمرها عادة أسهل، مع أنه إذا لم يتم تعويدها على الصلاة من قبل هذه المدة تستثقل. فأنت وأنت أيتها الأم إذا كان لديكما فتاة، حاولوا من سن 7 سنوات 6 سنوات تبدأ تتحفظ الصلاة، تصلي، تتعلمها. الشيء الأصعب عادة هو قضية الصوم. الصوم في بعض أحيان في بعض المناطق يمتد إلى فترة تصل ربما إلى 16 ساعة أكثر أقل، وفي بعض الأماكن يكون الجو حارا، وهذه بعد عمرها 10 سنوات. البعض يجي الأم أو الأب يقول مسكينة صغيرة خطية خليها تأكل، هذا غير جائز. لا يجوز للأب ولا للأم أن يجتهدا من تلقاء نفسيهما بأن يفطروا الفتاة. والله صغيرة بنتي، الله الذي خلق هذا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله العالم بكل شيء خلق هذا الإنسان وأوجب عليه واجبات في سن معينة، أكيد ما كان ربنا غافلا عن أن البنت تقدر أو ما تقدر، صحيح ولا لا؟ وما كان ربك نسيا. فإذا كان الأمر كذلك والشرع أوجب عليها، فمعنى ذلك أنها مؤهلة بشكل عام للقيام بهذا الواجب. إسا من الممكن أن فتاة لأجل ضعف شديد في البنية، مثل ما بعض الناس حتى عمر 20 سنة بنيته ضعيفة، مريض، غير ذلك، كل واحد إلى حكمها الخاص. لكن بشكل عام يجب على الوالدين أن يهيئ الفتاة لقضية الصيام، لنفترض قبل تكليفها فعلا يخلوها تصوم مثلا نصف النهار قبل ما يجي شهر رمضان، رجب، شعبان، بعض الأيام قلها جربي إلى الظهر، بعد ذلك لتأكل لأنه مو واجب عليها، يوم آخر جرب إلى الساعة 2، وهكذا بالتدريج إلى أن تقبل على شهر رمضان وهي قادرة على الصيام. لو فرضنا فرضا أنها لا، هذه بعد صامت هذا اليوم الأول بعد كذا من الساعات تسقط من الأعياء، تدمر حالتها ذاك الوقت، فلتشرب. إذا كان يكفيها الشرب ما يكفي بهالمقدار هذا، لكن أيضا عندما تكبر بعدين عليها أن تقضي هذا اليوم. والإنسان إذا استقوى على الشيء على الصعوبة والتعب قواه الله، وإذا استسلم تراجع، ليكون مع أول يعني شعور الفتاة بالتعب بالجوع، هاي الأمة تقول مسكينة وما تقدر وبنتي وذاك راحت تموت وصارت زرقة وصارت ما أدري كذا، وجيبي إليها صحن الهريس، وإنما على فرض أنها تتعب تعبا شديدا لا يتحمل، ذاك الوقت بمقدار بسيط تستطيع أن تشرب أو تأكل، لكن أيضا يجب عليها القضاء فيما بعد. المهم يجب على الآباء الكرام والأمهات الكريمات تهيئة الفتيات، خصوصا كما قلنا لأنه مبكر، الشاب ما شاء الله يصير عمره 15 سنة، لا بعد جسمه وبدنه وكذا مهيئ، يحتاج الفتاة إلى تهيئة بهذا المعنى حتى يمر عليها الصوم بأقل الأضرار الممكنة، وليصير عليها قضاءات كثيرة. وبالنسبة إلى النساء الأخريات، ليبادرن الآن من كان عليها قضاء لأعذار سابقة، لتبادر قبل أن يأتي شهر رمضان. بعضهم يقول والله أنا علي ما أدري كذا يوم من السنة الماضية، الآن باقي أسبوع مثلا جاءتني الدورة الشهرية، شو أسوي كذا؟ طيب سنة كاملة أنت طول هالوقت ما كان عندك فكرة في الصوم إلى أن تضايق هالوقت وجاءت الدورة وصلتي معذورة، لا، لا بد من القضاء بعد هذا شهر رمضان، وأم عليك فدية تأخير. نعم لو واحدة مريضة استمر بها من شهر رمضان الماضي إلى هذا شهر رمضان بحث آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نوقر أمام الله أوامر الله. الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه يخاطب هؤلاء يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله نقلك من مرحلة إلى مرحلة ومن حالة إلى حالة إلى أن أعطاك هذا الاستواء وهذا القوام وهذا البدن وهذا العقل. طيب لماذا لا توقر أوامر الله؟ لماذا لا تحترم واجبات الله عز وجل عليك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خيرة عباده، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.